أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني، الغسل. يشتمل هذا المت على عدة نقاط. النقطة الأولى، يعتبر في غسل الميت إزالة عين النجاسة عن جسمه، فلا بد من إزالة النجاسات عن جسم الميت، وإلا فإن الماء الذي يسكب عليه سوف يتنجس، لأنه هذا الماء هو ماء قليل خصوصا بالنسبة إلى ماء، عادة ما يكون كذلك، ماء القراح وماء الكافور الذي سيأتي الحديث عنهما. فلا بد من تطهير البدن ثم بعد ذلك يغسل، وهذه قضية واضحة. النقطة الثانية، هل يجب إزالة النجاسات عن جسمه قبل الشروع بالغسل، أم أنه يكفي إزالة النجاسة عن كل قسم من بدنه قبل تغسيله؟ الجواب أنه لا يوجد دليل يدل على لزوم تطهير جسمه من النجاسات قبل الشروع بالغسل، وبالتالي يكفي في كل قسم من بدنه أن يطهر قبل غسله، ولا يشترط أن يطهر قبل الشروع في الغسل. وهذه قضية بيناها في مبحث الوضوء بشكل مفصل، هنالك ذكرنا أنه في أعضاء الوضوء قلنا لا يجب أن تطهر أعضاء الوضوء قبل الشروع بالوضوء، بل يكفي أن يطهر كل عضو قبل توضئته، لعدم الدليل على لزوم كون الأعضاء طاهرة قبل الشروع بعملية الوضوء. وهكذا في الغسل بجميع الأغسال، لا يلزم أن يكون البدن قبل الشروع بالغسل هو طاهر ثم تشرع بالغسل، هذا لا يوجد دليل عليه، بل يكفي أن تزيل عين النجاسة عن كل عضو قبل أن تشرع بغسله. النقطة الثالثة، يجب أن يغسل الميت بثلاثة أغسال: الغسل الأول بماء السدر، والغسل الثاني بماء الكافور، والغسل الثالث بالماء القراح، يعني الخالي من السدر والكافور. هذا الماء الذي نستعمله يسمى بالماء القراح. أما ما هي نسبة السدر بالماء وما هي نسبة الكافور، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. إذن الميت لابد أن يغسل بثلاثة أغسال، وهذا دلت عليه الروايات، وهو أمر متسالم عليه بين الفقهاء ولا كلام فيه. النقطة الرابعة، هل غسل الأموات له كيفية خاصة، أم أنه كبقية الأغسال التي لها كيفية واحدة تقدمت؟ الجواب، ليس هنالك كيفية خاصة لغسل الأموات، بل الأغسال جميعا للأحياء والأموات هي بكيفية واحدة تقدمت في بحث غسل الجنابة. وهناك ذكرنا أن الأغسال جميعا سواء كانت واجبة أم كانت مستحبة لها كيفية واحدة، مرة يؤتى بها بنحو الغسل الترتيبي، وأخرى يؤتى بها بنحو الغسل الارتماسي. وغسل الأموات، تغسيل الأموات، هو ليس له كيفية تختلف عن كيفية بقية الأغسال. نعم، يمتاز عنها في قضيتين: الأولى أن غسل الأموات يلزم أن يكون بنحو الغسل الترتيبي إن أمكن ذلك، ولا يجوز أن يغسل الميت بالغسل الارتماس على الأحوط لزوما. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، ذكرنا في الغسل الترتيبي أن سماحة السيد يبني على أن البدن هو قسم واحد، يعني الرأس والرقبة هذا جزء، والجزء الثاني هو عبارة عن بقية البدن بنصفيه الأيمن والأيسر، ولا ترتيب بين الأيمن وبين الأيسر خلافا للمشهور وخلافا لبعض الفقهاء، وبينا في وقتها ما هي النكتة من ذلك. نعم، هو احتاط احتياط استحبابي بتقديم النصف الأيمن على النصف الأيسر. هنا في غسل الأموات يعتبر تقديم الأيمن على الأيسر، يعني الميت له في لابد أن يقسم بدنه إلى ثلاثة أجزاء، الأول هو الرأس والرقبة، والثاني النصف الأيمن، والثالث والنصف الأيسر. فالترتيب هنا معتبر بنحو الفتوى بين القسم الأول والقسم الثاني وبين القسم الثاني والقسم الثالث. هذا الفارق الثاني بين غسل الأموات وبقية الأغسال. قال النقطة السادسة أن غسل الأموات هو عبادة من العبادات مشروطة بالنية، فلا بد أن يحصل الغسل مع النية، وطبعا الذي يتولى النية هو المغسل الذي يغسل الميت كما هو واضح. قال الفصل الثاني الغسل. يعتبر النقطة الأولى، يعتبر في غسل الميت إزالة عين النجاسة عن جسمه. النقطة الثانية، ولكن لا تجب إزالتها عن جميع الجسم قبل الشروع في الغسل، بل يكفي إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه. قلنا لعدم الدليل، هذا المطلب ذكرناه في الوضوء وفي الغسل أيضا. النقطة الثالثة، ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال، الأول بماء السدر، الثاني بماء الكافور، الثالث بالماء القراح. النقطة الرابعة، وكل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي مع تقديم الأيمن على الأيسر. هذا الفارق الثاني الذي ذكرناه، أنه في الغسل الترتيبي كغسل الجنابة، غسل الحيض، الأغسال المستحبة، لا يجب تقديم الأيمن على الأيسر، هذا رأي سماحة السيد، إلا بنحو الاحتياط الاستحبابي خلافا للمشهور، ولكن هنا يعتبر تقديم الأيمن على الأيسر في كل غسل. هذا الترتيب بين الأول، الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث، هذا في كل غسل هو محتوى، يعني في الماء تغسيله بماء السدر لابد أن يراعى هذا الترتيب، ثم بماء الكافور، ثم بالماء القراح. هذا الترتيب كل غسل مستقل يراعى فيه هذا الترتيب بين أجزاء البدن. هذا الفارق الأول والثاني. ولا يكفي الارتماس مع التمكن من الترتيب على الأحوط لزوما، الميت لا يغسل غسلا ارتماسيا ما دام يمكن أن يغسل بالغسل الترتيبي. النقطة السادسة، ولا بد فيه في الغسل من النية على ما عرفته في الوضوء. هناك في بحث الوضوء بين ماذا يقصد من النية وماذا يعتبر فيها، نفس ما ذكر هناك، ذكرنا مجموعة نقاط ترتبط ببحث النية كلها معتبرة هنا في الغسل وبقية الأغسال باعتبارها عبادة، فما يذكر هناك يذكر هنا. مسألة 260، تشتمل هذه المسألة على أربع نقاط. النقطة الأولى، يجب تغسيل الميت وسائر ما يرتبط به بتجهيزه، يعني من الغسل وبدءا من من الغسل والتكفين والصلاة والدفن وغيرها من الأمور التي ترتبط بتجهيز الميت. هذه هل هي واجبة على جميع المكلفين بعرض واحد بنحو الوجوب الكفائي، أم أنها واجبة على خصوص الولي، والولي هو بدوره إما أن يتصدى لها بنفسه، يباشرها بنفسه، هو الذي يتولى التغسيل والتكفين والدفن، أو يأذن لمن يتصدى لها، وإذا امتنع عند ذلك تصل النوبة إلى غيره من بقية المكلفين، فيجب عليهم حينئذ، فيكون الترتيب بين الولي وغيره ترتيب طولي، مو ترتيب في عرض واحد. هنا يوجد رأيان بين الفقهاء، بعض الفقهاء قال هي واجبة، هذه الأمور التي ترتبط بتجهيز الميت هي واجبة على جميع المكلفين بما فيهم الولي، ولا خصوصية له، هو واحد من المكلفين. وبعضهم قال لا، أنها تجب على الولي أولا، وإذا الولي امتنع عن القيام بوظيفته عند ذلك تجب على غيره، فالغير هو في طول الولي. وسماح السيد يبني على الثاني، أن هذه واجبة على الولي، فالولي هو من يلزمه التصدي لتجهيز الميت وما يرتبط به. وطبعا هذا هو خلاف المشهور وخلاف المعروف بين علمائنا من أنها واجبة على الجميع. زين، قال النقطة الأولى: يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها مناسب على وليه، يعني الغسل والتكفين والدفن، وحتى قضية التوجيه، توجيه نحو القبلة في حال الاحتضار، هذه تجب على الولي. وإذا امتنع عن وظيفته وعن القيام بها فحينئذ تصل النوبة إلى غيره من سائر المكلفين، أو فرض أنه لا يوجد للميت ولي، فهنا تجب على سائر المكلفين بالوجوب الكفائي. فإذا هي واجبة بالوجوب العيني على الولي، وإذا امتنع الولي عن القيام بوظيفته، أو فرض أنه لا يوجد للميت ولي، فحينئذ تجب على سائر المكلفين بالوجوب الكفائي. فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيبا، بأن يكلف لشخص أن يغسل الميت، كما هو الآن الأغلب هو من النحو الثاني، أنه يأذن لمن يغسل الميت ويكفنه ويتولى دفنه، هذا يعبر عنه بالتسبيب، هسه بأجرة أو بدون أجرة، هو واجب عليه إما بالمباشرة أو بالتسبيب. النقطة الثانية: إذا فرض بعد أن اتضح في النقطة الأولى أنه تجهيز الميت وما يرتبط به هو واجب عينا على الولي، إذا فرض أن غير الولي قام بتجهيز الميت، قام بتغسيله، بالصلاة عليه، بتكفينه، بدفنه، هل هذا يسقط التكليف عن الولي، أم أن الغير أصلا لا يحق له أن يقوم بذلك إلا بإذن الولي، فإذا أذن له الولي فهنا يسقط التكليف عن الولي، أما إذا لم يكسب رضا الولي فلا يسقط التكليف عن الولي. وبالتالي لابد مثلا إذا صلى بدون الإذن فهذه الصلاة تكون باطلة، لابد من كسب إذن الولي. هل إذن الولي معتبر في إسقاط التكليف عنه إذا قام الغير بما يرتبط بالميت من أمور أمور تجهيزه والواجبات أو لا يعتبر إذنه. سمعت السيد يقول عندنا تفصيل بين هذه الواجبات، فما يعتبر فيه قصد القربة من هذه الواجبات من قبيل التغسيل فأنه يعتبر فيه قصد القربة، والصلاة فهنا لا يسقط التكليف ولا يحق للغير أن يقوم به إلا بإذن الولي. وأما ما لا يشترط فيه قصد القربة كالتكفين والدفن فهنا لا نحتاج إلى إذن الولي، يحق لأي شخص أن يتصدى لذلك بلا حاجة إلى أن يكسب الإذن من الولي، لأن التكفين والدفن لا يشترط فيه القربة، هو من الواجبات التوصلية. ولهذا لو حصل من الصبي أو قام به المجنون، قام بتكفين الميت أو قام بدفنه، هذا أجزأ وسقط التكليف عن سائر المكلفين، لا يشترط فيه قصد القربة. لو حصلت من أي، لو حيوان افترض أنه يعرف أن يكفن الميت ويدفنه، معلم، فيسقط التكليف عن الغير لأنه لا يشترط فيها القربة. مثل غسل الثوب، واجبات توصلية، مثل غسل الثوب، الثوب إذا وقع بالماء بلا قصد، اجى الهواء وحمله وألقاه في الماء فأنه يطهر لأنه لا يشترط فيه القربة ولا يشترط فيه شيء آخر. فإذا إذا كانت هذه الواجبات المرتبطة بالميت يعتبر فيها قصد القربة من العبادات كالتغسيل والصلاة، فهنا لا بد من أخذ الإذن من الولي ولا يحق للغير، ولا تسقط عن الولي إذا قام بها الغير بدون إذنه. وأما إذا كانت لا يشترط فيها قصد القربة كالتكفين والدفن فلا يعتبر إذن الولي، وكل من قام بها يسقط التكليف بالقيام بها عن الولي وعن غيره. لذا يقول النقطة الثانية، ويسقط مع قيام غيره غير الولي بها بإذنه بل مطلقا في الدفن ونحوه. إذا قام بها بإذنه بلا أشكال تسقط جميعها، إذا قام بها بغير إذنه فتسقط إن كانت شنو من قبيل الدفن والتكفين التي لا يشترط فيها قصد القربة، ولا تسقط إن كانت من قبيل الصلاة والتغسيل فإنه يشترط فيها قصد القربة، بل مطلقا في الدفن ونحوه، الدفن والتكفين لأنه يسقط التكليف حتى بدون إذنه. أما في غيرهما مما يعتبر فيه قصد القربة لا بد من أخذ الإذن من الولي. وهذا مرتكز في أذهان عامتنا، عامة الناس. تلاحظ إذا أراد شخص أن يصلي على الميت يستأذن من وليه، بينما إذا أرادوا تكفين الميت أو دفنه ما يأخذون الإذن من الولي، وإنما يباشرون ذلك حتى بدون الاستئذان من الولي. قال ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل مطلقا في الدفن ونحوه. النقطة الثالثة، قلنا أن سائر ما يرتبط بتجهيز الميت هو واجب على الولي. ومن هو الولي الذي يجب عليه أن يتولى ويتصدى إلى تجهيز الميت؟ الولي بالنسبة إلى الزوجة هو زوجها، وهذا هو المعروف والمشهور بين علمائنا من أن الزوج هو أولى بزوجته، وفي بعض الروايات على ما ببالي أن الزوج أولى بزوجته حتى يضعها في القبر أو في اللحد أو ما شابه ذلك. فإذن المعروف بالنسبة إلى الزوجة وليها هو زوجها، هو أولى من سائر أقاربها من أبيها وأخيها وابنها وسائر أقاربها. وأما في غير الزوجة فقد هذا يقصد من الولي الذي يتصدى ويتولى تجهيز الميت. وسمعت بعض الفقهاء قال المقصود هو الشخص الذي يكون واجهه، بحيث الناس ترجع إليه، أشبه بشيخ العشيرة، أو يعبرون عنه كبير إخوانه، بحيث الناس تأتي وتعزي هذا الشخص وكأنه هو صاحب المصاب. كما هو الحال إذا واحد توفى مثلا ابن ابنه، وكان هذا الجد هو المسيطر على الأمور والمتولي على الأمور، فيقول الولي هو هذا الجد، بحيث يكون هو صاحب المصاب وهو الذي يستأذن في جميع الأمور. وسماح السيد يقول لا، المقصود من الولي هو الأولى بالميراث في كل طبقة. ففي الطبقة الأولى التي هي طبقة الأبناء والآباء، الولي هو الأب والابن. في الطبقة الثانية التي هي طبقة الأخوة والأجداد، يكون الولي هو الأخ أو الجد. وفي الطبقة الثالثة هم الأعمام والأخوال. فإذا الأولى بالميراث هو الذي يكون وليا، ولعله من جهة ما دل في بعض الروايات من أنه يغسل الميت أولى الناس، وفي بعضها يصلي عليه أولى الناس به. ففهم سماحة السيد من أولى الناس يعني الأولى بميراثه، ومن الواضح هذا لابد أن يراعى فيه طبقات الميراث. فالطبقة الأولى هي أولى من الطبقة الثانية، ولا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية مع وجود الطبقة الأولى، والطبقة الثانية هي أولى من الثالثة. هذا هو المقصود من الولي. إذن ولي الزوجة هو زوجها، وفي غير الزوجة الولي هو الأولى بالميراث. قال والولي النقطة الثالثة بالنسبة إلى الزوجة زوجها، طبعا بلا فرق بين أن تكون هذه الزوجة دائمة أو تكون منقطعة، الأولى هو زوجها. وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميت من أقربائه حسب طبقات الإرث، أي الأبوان والأولاد في الطبقة الأولى، والأجداد والأخوة في الطبقة الثانية، والأعمام والأخوال في الطبقة الثالثة. النقطة الرابعة، قلنا أن الولي يجب عليه تجهيز الميت، واتضح لنا من هو الولي. إذا فرض أن الميت ليس له ولي، ترض ماكو منقطع، لا طبقة أولى، لا آباء ولا أبناء، ولا طبقة ثانية، لا أخوة ولا أجداد، ولا طبقة ثالثة، لا أخوال ولا أعمام ولا أولادهم، فحينئذ تصل النوبة لمن؟ إلى الإمام. هذا يرثه الإمام، فإنه وارث من لا وارث له. في المقام هنا، هل الإمام طبعا نائبه الخاص من الحاكم الشرعي في زماننا في زمن الغيبة، هنا هل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي في تغسيله في الصلاة عليه أو لا يجب ذلك؟ وإذا لم يكن حاكم شرعي أو لم يمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي، فهل يلزم الاستئذان من عدول المؤمنين، تصل النوبة إلى عدول المؤمنين، أو لا يلزم ذلك؟ الجواب أنه لا يوجد دليل على أن مثل هذا الشخص يلزم في الصلاة عليه أو في تغسيله الاستئذان من الحاكم الشرعي، لا يوجد دليل يلزم من يتصدى لذلك أن يستأذن من الحاكم الشرعي. فلا تثبت، لا تكون للحاكم الشرعي ولاية في التغسيل وفي الصلاة، فضلا عن التكفين والدفن. وأيضا بعد من باب أولى أنه لا يوجد دليل على لزوم الاستئذان من عدول المؤمنين، يعني الناس العادلين الخيرين، لعدم الدليل على ذلك. ولكن حيث أن المشهور ذهبوا إلى ذلك، قالوا يلزم الاستئذان من الحاكم الشرعي، ومع عدم إمكان ذلك فلابد من الاستئذان من عدول المؤمنين، فسماحة السيد يحتاط استحبابا. استئذان لذهاب المشهور إلى لزوم ذلك. لذا يقول: وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام صلوات الله عليه، فالأحوط الأولى الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه. وطبعا تجهيزه في الصلاة والتغسيل، أما التكفين والدفن قلنا حتى لو كان له ولي لا يلزم الاستئذان منه. واضح؟ كلام في الصلاة والتغسيل، هل يلزم الاستئذان من الحاكم الشرعي أو لا يلزم؟ يقول لا يلزم لعدم الدليل على ذلك. وإن لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين تستأذن. وقلنا هذا ذهب إليه المشهور، ولهذا سمح السيد احتياطا استحبابيا لعدم الدليل على ذلك، ولكن حذرت من مخالفة المشهور فلا بأس بالاحتياط الاستحبابي لأجل ذلك. مسألة 261 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.